قال رحمه الله تعالى: وشروط الطواف مطلقا.
أول مرة تحضر عندنا؟ أنت عندنا تحضر من زمان؟ طيب الأسئلة تعرف أنها كتبها في ورقة ونجيب عليها. نعم.
وشروط الطواف مطلقا: النية، وأن يبدأ به من الحجر، وسن له أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه.
أعيد شروط الطواف.
أحسن مالك. وشروط الطواف مطلقا: النية، وأن يبدأ به من الحجر، وسن له أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه وبقوله ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والخبث. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. ويسن له أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة الأشواط الأوائل منه ويمشي في الباقي. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. وشروط السعي: النية، وتكميل السبعة، والابتداء من الصفا. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة والمشروع.
والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا للمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. وقال: المدينة حرام ما بين عين إلى ثور، رواه مسلم. وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدث والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان صفة الحج وذكر أركانه وواجباته مع بيان محظوراته وما يتعلق بما سبق من الفدية، ذكر أحكاما من الأحكام المتممة لما سبق مما يتعلق بأركان الحج أو واجباته أو ما يتعلق بالحج عموما، وابتدأ ذلك ببيان أحكام من أحكام الطواف، ذاكرا ما يشترط للطواف وما يسن فيه. فأما شروط الطواف فذكرها بقوله: وشروط الطواف مطلقا، أي ولو في غير نسك، فهذه الشروط تتعلق بطواف الناسك وغير الناسك. وعد شروطا خمسة، فالأول النية، وتقدم أن النية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، فينوي بطوافه التقرب إلى الله عز وجل، لا مجرد المشي، والثاني أن يبدأ به من الحجر، فيبتدئ طوافه من الحجر الأسود، وهو المراد بقول الفقهاء أن يبتدي من الركن، أن يبتدي من الركن، فأل عندهم عهدية يريدون بها الركن المشتمل على الحجر الأسود. وذكر هنا ما يسن عند الابتداء بالحجر، فقال: وسن له أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه. وتقدم أن العبد إما أن يستلم الحجر ويقبله، وإما أن يستلمه بيده أو عصا فيقبل ما استلمه به، وإما أن يشير إليه إذا عجز عن استلامه، ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وتقدم كل ذلك. والثالث أن يجعل البيت عن يساره، أي حال طوافه، فلا يصح أن يطوف جاعلا البيت عن يمينه، فلا يصح أن يطوف جاعلا البيت عن يمينه، فإنه يكون منكسا الطواف، فإنه يكون منكسا الطواف. وكذا لا يصح استدباره حال طوافه، وكذا لا يصح استدباره حال طوافه بأن يطوف مستدبرا البيت، بأن يطوف مستدبرا البيت جاعلا ظهره إليه. وهذا يقع من الناس تهاونا عند إرادتهم الفراغ من الشوط السابع، فتجدهم يأخذون بعيدا عن البيت لأجل الخروج من الشوط السابع، فيبتدرون ذلك مبكرا ويجعلون ظهورهم إلى البيت، وهذا لا يكون قد جاء بالشوط السابع، إذ من شرطه أن يكون البيت عن يساره. والرابع أن يكمل الأشواط السبعة، أن يكمل الأشواط السبعة، فلو طاف ستة أشواط لم يتم طوافه، فلو طاف ستة أشواط لم يتم طوافه، فلا يتعبد لله بالطواف إلا بسبعة، فلا يتعبد لله بالطواف إلا بسبعة، وما كان مضاعفا لها، وما كان مضاعفا لها كأربعة عشر أو واحد وعشرين. والمستحب أن يأتي بركعتين بعد كل أسبوع، فيطوف سبعة ثم يصلي ركعتين، ثم يطوف سبعة ويصلي ركعتين. ولو جمع الأربعة عشر وصلى ركعتين ركعتين جاز ذلك، والمقصود حال نفله، وليس له أن يتنفل بعشرة ولا بإحدى عشر، ويكون مواليا بينها، أي متابعا بين تلك الأشواط، ويكون مواليا بينها أي متابعا بين تلك الأشواط، ويغتفر الفصل بصلاة، ويغتفر الفصل بصلاة ولو على جنازة، ولو على جنازة. وكذا لو انتقض وضوءه، وكذا لو انتقض وضوءه، فإنه يخرج فيتوضأ ثم يبني على طوافه السابق. وإذا عجز لمرض أو كبر فاحتاج إلى الراحة بين الأشواط جاز إذا كانت يسيرة، جاز إذا كانت يسيرة، كان يطوف أشواطا ثم يرتاح وقتا يسيرا ثم يتمم تلك الأشواط فلا بأس. والخامس أن يتطهر من الحدث والخبث، والخامس أن يتطهر من الحدث والخبث، فيكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث في بدنه وفي ثوبه، ثم ذكر المصنف قاعدة كلية في الطهارة فقال: والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، أي أن الطهارة في جميع أعمال الحج والعمرة تكون سنة كسعي ونحوه إلا في الطواف فتكون واجبة. قال: وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وأعل بالوقف وهو المحفوظ، وأعل بالوقف وهو المحفوظ. وفيه أن الطواف كالصلاة فيشترط له الطهارة من الحدث والخبث كما يشترط للصلاة. ثم ذكر المصنف ما يسن في الطواف بعد فراغه من عد شروطه، وبقي شرط لم يذكره وهو الشرط السادس، وبقي شرط لم يذكره وهو الشرط السادس وهو ستر العورة، وهو ستر العورة. ثم ذكر ما يسن للطواف بعد ذكره شروطه، فذكر سنتين من سنن الطواف. فالسنة الأولى في قوله: أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، فيكون عاتقه الأيمن مكشوفا وعاتقه الأيسر مستورا، والعاتق هو أعلى المنكب، والعاتق هو أعلى المنكب. والسنة الثانية في قوله: وأن يرمل في الثلاثة الأشواط الأوائل منه ويمشي في الباقي. والرمل هو الإسراع بتقارب الخطى، والرمل هو الإسراع بتقارب الخطى، فيشتد في مشيه دون هرولة، فيشتد في مشيه دون هرولة، فيمشي مسرعا مقاربا خطاه. ويكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأول دون الأربعة الباقية، دون الأربعة الباقية. ومن عجز عن الرمل في الثلاثة الأول ثم قدر عليه فيما بعدها فإنه يرمل ولا ما يرمل؟ لماذا؟ قال لا، لماذا؟ نعم، أحسن، فإنه لا يرمل لأنها سنة فات محلها، لأنها سنة فات محلها. ثم ذكر قاعدة كلية في الطواف فقال: وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل والطباع. ومقصوده بقوله سوى هذا أي سوى طواف القدوم الذي يكون موافقا عمرة أو موافقا حجا، فهذا هو الذي يسن فيه الرمل والطباع. فلو قدر أن أحدا جاء إلى مكة معتمرا ففرغ من عمرته وأحل منها وبقي عليه لباس الإحرام، بقي عليه لباس الإحرام، ثم أراد أن يطوف نفلا سبعة أشواط أو أربعة عشر، فإنه يشرع له الطباع والرمل أم لا يشرع؟ فإنه لا يشرع له ولو بقي عليه لباس نسكه. ثم ذكر مما يتعلق بتلك مما يرجع إلى تلك الأحكام شروط السعي، فقال: وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا، ذاكرا ثلاثة شروط: الأول النية وتقدم معناها، والثاني تكميل السبعة أي بأن تكون سبعة أشواط بين الصفا والمروة مواليا بينها، أي متابعا بينها، أي متابعا بينها، ولا يضر فصل يسير بصلاة ونحوها، ولا يضر فصل يسير بصلاة ونحوها. والثالث الابتداء من الصفا بأن يبتدئ من الصفا. وبقي شرطان متممان أحدهما وهو الرابع الانتهاء بالمروة، الانتهاء بالمروة. فلو ابتدأ من الصفا ثم قصر عن المروة وانتهى دونها فإنه لا يكون قد جاء بشوط من تلك الأشواط. والآخر وهو الخامس تقدم طواف عليه، تقدم طواف عليه، فلا سعي بلا طواف، فلا سعي بلا طواف، ولا يتنفل بالسعي إلا من كان ناسكا، ولا يتنفل بالسعي إلا من كان ناسكا عمرة أو حجا. فلو قصد أحد أن يتقرب إلى الله بالسعي دون نسك صح ولا لم يصح؟ لم يصح منه. يعني لو قصد إنسان أن يذهب إلى مكة الآن ويسعى فقط، جاء بعبادة ولا ما جاء بعبادة؟ لم يأتي بعبادة، لأنها لأن السعي لا يقع إلا بعد طواف، بأن يكون في نسك، بأن يكون في نسك. طيب التلبية، لو أراد أحد أن يتقرب إلى الله بالتلبية، هذه فائدة على جانب الطريق على ما يقال، ما الجواب؟ نعم خالد، يعني لو قال لبيك اللهم لبيك لبيك الآن وحنا هنا في الرياض، ها؟ لماذا؟ لأنها ذكر مطلق عند الجمهور، أنه يجوز أن يتنفل أن يذكر بالتلبية وهو حلال، أن يذكر بالتلبية وهو حلال غير محرم، هذا مذهب الجمهور، لأنها ذكر مطلق، ذكر مطلق. والذكر أحيانا تكون فيه مسائل تخفى على الناس، يذكرها الفقهاء في مواضع مثل الاستعاذة والبسملة، هل الإنسان يتقرب بتكرار الاستعاذة وتكرار البسملة؟ الجواب لا، وإنما يأتي بها في المواضع المشهورة، لكن ليس لا يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله بسم الله، كما يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فهي ذكر مقيد بمواضعها نص عليه الفقهاء رحمهم الله. ثم ذكر المصنف أصلا كليا ينبغي أن يكون عليه الإنسان في نسكه، وهو الإكثار من ذكر الله، فقال والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فأعظم مقاصد الحج هو إقامة ذكر الله. والحديث المذكور رواه أبو داود والترمذي وصححه. ثم ختم المصنف هذا الباب بثلاثة أحاديث. فالحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، الحديث متفق عليه، فهو مما رواه البخاري ومسلم. وفيه أنه يحرم صيد حرم مكة، أنه يحرم صيد حرم مكة وشجرها وحشيشها، لقوله صلى الله عليه وسلم فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها، أي لا يقتلى. واستثني من ذلك الإذخر وهو نبات معروف، واستثني من ذلك الإذخر وهو نبات معروف لقوله إلا الإذخر، وكانوا يجعلونه في سقف البيوت وفي بناء القبور ليشده، وكانوا يجعلونه في سقف البيوت وبناء القبور ليشدها فتقوى. فمكة حرم محرم، ويحرم في هذا الحرم الصيد والشجر والحشيش، ولو لمحل فهذا يحرم بالحرم لا بالإحرام فقط، فالمحرمات المذكورة هنا ثلاثة، أحدها الصيد، ويجب فيه على منتهكه جزاء الصيد المتقدم، ويجب فيه على منتهكه جزاء الصيد المتقدم. فلو أن محلا صاد غزالا في الحرم وجب عليه شاة كما تقدم، وجب عليه شاة كما تقدم. وثانيها الشجر، وثانيها الشجر، والمقصود به الشجر النابت فيه لا المغروس بصنعة الإنسان بفعل الإنسان، المقصود الشجر النابت فيه لا المغروس بفعل الإنسان. وفديته نوعان، وفديته نوعان، أحدهما شاة إذا كانت الشجرة صغيرة، شاة إذا كانت الشجرة صغيرة، والآخر بقرة إذا كانت الشجرة كبيرة، إذا كانت الشجرة كبيرة، والثالث الحشيش، والثالث الحشيش. وعلى العبد قيمته، وعلى العبد قيمته، فإذا اختلى شيئا من حشيش الحرم سوى الإذخر وانتهك حرمة الحرم فإنه يجب عليه قيمته، إنه يجب عليه قيمته. والحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم، وهو عند البخاري أيضا، وهو عند البخاري أيضا، فهو من المتفق عليه، فهو من المتفق عليه بلفظ المدينة حرم، بلفظ المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وأما المدينة حرام فعند البخاري وحده، وأما المدينة حرام فعند البخاري وحده. وفيه أن للمدينة حرم، وفيه أن للمدينة حرم هو ما بين عير إلى ثور، وما بين عير إلى ثور، وهما جبلان متقابلان، وهما جبلان متقابلان، فعير في جنوب المدينة، فعير في جنوب المدينة، وثور في شمال المدينة، وثور في شمال المدينة، فما بينهما حرم محرم، فيحرم صيده وشجره وحشيشه، فيحرم صيده وشجره وحشيشه كالمتقدم في حرم مكة، كالمتقدم في حرم مكة، إلا أنه عند الحنابلة لا فدية في صيد حرم المدينة ولا في شجره ولا حشيشه، إلا أنه عند الحنابلة لا فدية في صيد حرم المدينة ولا في شجره ولا في حشيشه. فالحنابلة يجعلون للمدينة حرما كما يجعلون لمكة حرما، ثم يفترق الحرمان من جهة الفدية بكون الفدية تختص بحرم مكة على ما سبق بيانه، وأما المدينة فلا فدية في صيدها ولا شجرها ولا حشيشها. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه. وفيه أن هؤلاء الخمس المذكورات يحل قتلهن في الحرم ولا فدية فيهن، أن هؤلاء المذكورات يحل قتلهن في الحرم ولا فدية فيهن. والمراد بالكلب العقور السبع العادي، السبع العادي أي الذي يعدو ويهجم، أي الذي يعدو ويهجم، سواء كان كلبا أو سبعا، أو سواء كان كلبا أو نمرا أو أسدا، فكلها يشملها هذا الوصف.
قال رحمه الله تعالى: وشروط الطواف مطلقا.
أول مرة تحضر عندنا؟ أنت عندنا تحضر من زمان؟ طيب ها؟ الأسئلة تعرف أنها اكتبها في ورقة وتجيب عليها. نعم.
وشروط الطواف مطلقا النية، وأن يبدأ به من الحجر، وسن له أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه.
أعيد شروط الطواف.
أحسن الله. وشروط الطواف مطلقا النية، وأن يبدأ به من الحجر، وسن له أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه وبقوله ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والخبث. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. ويسن له أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة الأشواط الأوائل منه ويمشي في الباقي. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أو أكمل والمشروع.
والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا للمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر. متفق عليه. وقال المدينة حرام ما بين عين إلى ثور، رواه مسلم. وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدث والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان صفة الحج وذكر أركانه وواجباته مع بيان محظوراته وما يتعلق بما سبق من الفدية، ذكر أحكاما من الأحكام المتممة لما سبق مما يتعلق بأركان الحج أو واجباته أو ما يتعلق بالحج عموما. وابتدأ ذلك ببيان أحكام من أحكام الطواف، ذاكرا ما يشترط للطواف وما يسن فيه. فأما شروط الطواف فذكرها بقوله وشروط الطواف مطلقا، أي ولو في غير نسك، فهذه الشروط تتعلق بطواف الناسك وغير الناسك. وعد شروطا خمسة، فالأول النية، وتقدم أن النية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، فينوي بطوافه التقرب إلى الله عز وجل، لا مجرد المشي. والثاني أن يبدأ به من الحجر، فيبتدئ طوافه من الحجر الأسود، وهو المراد بقول الفقهاء أن يبتدي من الركن، فأل عندهم عهدية، يريدون بها الركن المشتمل على الحجر الأسود. وذكر هنا ما يسن عند الابتداء بالحجر فقال: وسن له أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه. وتقدم أن العبد إما أن يستلم الحجر ويقبله، وإما أن يستلمه بيده أو عصا فيقبل ما استلمه به، وإما أن يشير إليه إذا عجز عن استلامه، ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وتقدم كل ذلك. والثالث أن يجعل البيت عن يساره، أي حال طوافه، فلا يصح أن يطوف جاعلا البيت عن يمينه، فلا يصح أن يطوف جاعلا البيت عن يمينه، فإنه يكون منكسا الطواف، فإنه يكون منكسا الطواف. وكذا لا يصح استدباره حال طوافه، وكذا لا يصح استدباره حال طوافه بأن يطوف مستدبرا البيت، بأن يطوف مستدبرا البيت جاعلا ظهره إليه. وهذا يقع من الناس تهاونا عند إرادتهم الفراغ من الشوط السابع، فتجدهم يأخذون بعيدا عن البيت لأجل الخروج من الشوط السابع، فيبتدرون ذلك مبكرا ويجعلون ظهورهم إلى البيت، وهذا لا يكون قد جاء بالطوء بالشوط السابع، إذ من شرطه أن يكون البيت عن يساره. والرابع أن يكمل الأشواط السبعة، أن يكمل الأشواط السبعة، فلو طاف ستة أشواط لم يتم طوافه، فلو طاف ستة أشواط لم يتم طوافه، فلا يتعبد لله بالطواف إلا بسبعة، فلا يتعبد لله بالطواف إلا بسبعة، وما كان مضاعفا لها، وما كان مضاعفا لها كأربعة عشر أو واحد وعشرين. والمستحب أن يأتي بركعتين بعد كل أسبوع، فيطوف سبعة ثم يصلي ركعتين، ثم يطوف سبعة ويصلي ركعتين. ولو جمع الأربعة عشر وصلى ركعتين ركعتين جاز ذلك، والمقصود حال نفله، وليس له أن يتنفل بعشرة ولا بإحدى عشر، ويكون مواليا بينها، أي متابعا بين تلك الأشواط، ويكون مواليا بينها أي متابعا بين تلك الأشواط. ويغتفر الفصل بصلاة، ويغتفر الفصل بصلاة ولو على جنازة، ولو على جنازة. وكذا لو انتقض وضوءه، وكذا لو انتقض وضوءه، فإنه يخرج فيتوضأ ثم يبني على طوافه السابق. وإذا عجز لمرض أو كبر فاحتاج إلى الراحة بين الأشواط جاز إذا كانت يسيرة، جاز إذا كانت يسيرة، كان يطوف أشواطا ثم يرتاح وقتا يسيرا ثم يتمم تلك الأشواط فلا بأس. والخامس أن يتطهر من الحدث والخبث، والخامس أن يتطهر من الحدث والخبث، فيكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث في بدنه وفي ثوبه. ثم ذكر المصنف قاعدة كلية في الطهارة فقال: والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، أي أن الطهارة في جميع أعمال الحج والعمرة تكون سنة كسعي ونحوه إلا في الطواف فتكون واجبة. قال: وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الترمذي والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وأعل بالوقف وهو المحفوظ، وأعل بالوقف وهو المحفوظ. وفيه أن الطواف كالصلاة، فيشترط له الطهارة من الحدث والخبث كما يشترط للصلاة. ثم ذكر المصنف ما يسن في الطواف بعد فراغه من عد شروطه، وبقي شرط لم يذكره وهو الشرط السادس، وهو ستر العورة، ثم ذكر ما يسن للطواف بعد ذكره شروطه، فذكر سنتين من سنن الطواف. فالسنة الأولى في قوله أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، فيكون عاتقه الأيمن مكشوفا وعاتقه الأيسر مستورا، والعاتق هو أعلى المنكب، والسنة الثانية في قوله وأن يرمل في الثلاثة الأشواط الأوائل منه ويمشي في الباقي، والرمل هو الإسراع بتقارب الخطى، فيشتد في مشيه دون هرولة، فيمشي مسرعا مقاربا خطاه، ويكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأول دون الأربعة الباقية، ومن عجز عن الرمل في الثلاثة الأول ثم قدر عليه فيما بعدها فإنه يرمل ولا ما يرمل؟ لماذا؟ قال لا، لماذا؟ نعم، أحسن، فإنه لا يرمل لأنها سنة فات محلها، ثم ذكر قاعدة كلية في الطواف فقال: وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل والطباع. ومقصوده بقوله سوى هذا أي سوى طواف القدوم الذي يكون موافقا عمرة أو موافقا حجا، فهذا هو الذي يسن فيه الرمل والطباع. فلو قدر أن أحدا جاء إلى مكة معتمرا ففرغ من عمرته وأحل منها وبقي عليه لباس الإحرام، ثم أراد أن يطوف نفلا سبعة أشواط أو أربعة عشر، فإنه يشرع له الطباع والرمل أم لا يشرع؟ فإنه لا يشرع له ولو بقي عليه لباس نسكه. ثم ذكر مما يتعلق بتلك، مما يرجع إلى تلك الأحكام، شروط السعي، فقال: وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا، ذاكرا ثلاثة شروط: الأول النية وتقدم معناها، والثاني تكميل السبعة أي بأن تكون سبعة أشواط بين الصفا والمروة مواليا بينها، أي متابعا بينها، ولا يضر فصل يسير بصلاة ونحوها، والثالث الابتداء من الصفا بأن يبتدئ من الصفا. وبقي شرطان متممان، أحدهما وهو الرابع الانتهاء بالمروة، فلو ابتدأ من الصفا ثم قصر عن المروة وانتهى دونها فإنه لا يكون قد جاء شوط من تلك الأشواط، والآخر وهو الخامس تقدم طواف عليه، تقدم طواف عليه، فلا سعي بلا طواف، فلا سعي بلا طواف، ولا يتنفل بالسعي إلا من كان ناسكا، ولا يتنفل بالسعي إلا من كان ناسكا عمرة أو حجا. فلو قصد أحد أن يتقرب إلى الله بالسعي دون نسك صح ولا لم يصح؟ لم يصح منه. يعني لو قصد إنسان أن يذهب إلى مكة الآن ويسعى فقط، جاء بعبادة ولا ما جاء بعبادة؟ لم يأتي بعبادة، لأنها لأن السعي لا يقع إلا بعد طواف، بأن يكون في نسك، بأن يكون في نسك. طيب التلبية، لو أراد أحد أن يتقرب إلى الله بالتلبية، هذه فائدة على جانب الطريق على ما يقال، ما الجواب؟ نعم يا خالد، يعني لو قال لبيك اللهم لبيك لبيك الآن وحنا هنا في الرياض، ها؟ لماذا؟ لأنها ذكر مطلق عند الجمهور أنه يجوز أن يتنفل أن يذكر بالتلبية وهو حلال، أن يذكر بالتلبية وهو حلال غير محرم، هذا مذهب الجمهور، لأنها ذكر مطلق، ذكر مطلق، والذكر أحيانا تكون فيه مسائل تخفى على الناس، يذكرها الفقهاء في مواضع مثل الاستعاذة والبسملة، هل الإنسان يتقرب بتكرار الاستعاذة وتكرار البسملة؟ الجواب لا، وإنما يأتي بها في المواضع المشهورة، لكن ليس لا يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله بسم الله، كما يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فهي ذكر مقيد بمواضعها نص عليه الفقهاء رحمهم الله. ثم ذكر المصنف أصلا كليا ينبغي أن يكون عليه الإنسان في نسكه، وهو الإكثار من ذكر الله، فقال والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فأعظم مقاصد الحج هو إقامة ذكر الله. والحديث المذكور رواه أبو داود والترمذي وصححه. ثم ختم المصنف هذا الباب بثلاثة أحاديث. فالحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، الحديث متفق عليه، فهو مما رواه البخاري ومسلم. وفيه أنه يحرم صيد حرم مكة، أنه يحرم صيد حرم مكة وشجرها وحشيشها، وشجرها وحشيشها، لقوله صلى الله عليه وسلم فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها، أي لا يقتلى. واستثني من ذلك الإذخر وهو نبات معروف، واستثني من ذلك الإذخر وهو نبات معروف، لقوله إلا الإذخر، وكانوا يجعلونه في سقف البيوت وفي بناء القبور ليشده، كانوا يجعلونه في سقف البيوت وبناء القبور ليشدها فتقوى. فمكة حرم محرم، ويحرم في هذا الحرم الصيد والشجر والحشيش، ولو لمحل فهذا يحرم بالحرم لا بالإحرام فقط، فهذا يحرم بالحرم لا بالإحرام فقط. فالمحرمات المذكورة هنا ثلاثة، أحدها الصيد، ويجب فيه على منتهكه جزاء الصيد المتقدم، ويجب فيه على منتهكه جزاء الصيد المتقدم. فلو أن محلا صاد غزالا في الحرم وجب عليه شاة كما تقدم، وجب عليه شاة كما تقدم. وثانيها الشجر، وثانيها الشجر، والمقصود به الشجر النابت فيه لا المغروس بصنعة الإنسان بفعل الإنسان، المقصود الشجر النابت فيه لا المغروس بفعل الإنسان. وفديته نوعان، وفديته نوعان، أحدهما شاة إذا كانت الشجرة صغيرة، شاة إذا كانت الشجرة صغيرة، والآخر بقرة إذا كانت الشجرة كبيرة، إذا كانت الشجرة كبيرة، والثالث الحشيش، والثالث الحشيش. وعلى العبد قيمته، وعلى العبد قيمته، فإذا اختلى شيئا من حشيش الحرم سوى الإذخر وانتهك حرمة الحرم فإنه يجب عليه قيمته، إنه يجب عليه قيمته. والحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام ما بين عيل إلى ثور، رواه مسلم، وهو عند البخاري أيضا، وهو عند البخاري أيضا، فهو من المتفق عليه، فهو من المتفق عليه بلفظ المدينة حرم، بلفظ المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وأما المدينة حرام فعند البخاري وحده، وأما المدينة حرام فعند البخاري وحده. وفيه أن للمدينة حرم، وفيه أن للمدينة حرم هو ما بين عير إلى ثور، وما بين عير إلى ثور، وهما جبلان متقابلان، وهما جبلان متقابلان، فعير في جنوب المدينة، فعير في جنوب المدينة، وثور في شمال المدينة، وثور في شمال المدينة، فما بينهما حرم محرم، فيحرم صيده وشجره وحشيشه، فيحرم صيده وشجره وحشيشه كالمتقدم في حرم مكة، كالمتقدم في حرم مكة، إلا أنه عند الحنابلة لا فدية في صيد حرم المدينة ولا في شجره ولا حشيشه، إلا أنه عند الحنابلة لا فدية في صيد حرم المدينة ولا في شجره ولا في حشيشه. فالحنابلة يجعلون للمدينة حرما كما يجعلون لمكة حرما، ثم يفترق الحرمان من جهة الفدية بكون الفدية تختص بحرم مكة على ما سبق بيانه، وأما المدينة فلا فدية في صيدها ولا شجرها ولا حشيشها. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وفيه أن هؤلاء الخمس المذكورات يحل قتلهن في الحرم ولا فدية فيهن، أن هؤلاء المذكورات يحل قتلهن في الحرم ولا فدية فيهن. والمراد بالكلب العقور السبع العادي، السبع العادي أي الذي يعدو ويهجم، أي الذي يعدو ويهجم، سواء كان كلبا أو سبعا، أو سواء كان كلبا أو نمرا أو أسدا، فكلها يشملها هذا الوصف.